إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له ما من الربوبية ولا مربوب وما على الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء والإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن المرء إذا سافر سفرا بسيارة ونحوها فمر ببلادنا بحقول متسعة وبساتين شتى وحدائق لا عدد لها ومساحات من الأرض لا يحصيها إلا خالقها سبحانه جل وعلا، كلها من نعم الله علينا، ملئت خيرات زراعة وغيرها. وإذا نظر يسارا وجد معادن تخرج من الأرض لا نفاد لها إلا أن يشاء خالقها سبحانه جل وعلا، ولا يجد في كل ذلك سدادا لحاجة الناس. وهل الناس بالكثرة الكاثرة التي تستوعب كل هذه الخيرات؟ هذا أمر. الأمر الثاني، إذا نظرت عن يمينك وشمالك في جهد مبذول لدعوة الناس إلى الخير ستجد جهودا جبارة مبذولة، ولكن أين البركة في هذه الدعوات؟ وكم من الناس دخلوا في دين الله أفواجا وتغيرت حياتهم إلى الخير وإلى التقوى التي يريدها رب العالمين جل وعلا من عباده. أين البركة؟ محقت بركة هذه الدعوات إلا ما شاء رب العباد سبحانه جل وعلا. فالأمر يحتاج إلى دراسة ومدارسة. أين البركة التي ملأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بها الأرض هو وقلة قليلة من أصحابه؟ نبي رجل واحد ملأ الأرض خيرا، أصحابه كانوا معه يعدهم العاد، فنشروا الخير في ربوع البلاد، كانت دعوتهم محاطة ببركة أودعها الله جل وعلا. الكل يبحث عن هذا الخير وثبوت هذا الخير وهو البركة، لكن كيف نحصلها وقد تفشت أسباب كثيرة جدا لمحض هذه البركات؟ فإذا نظرت يمينا وشمالا تجد أن كل شيء منفوق البركة. إن أردت أن تنظر إلى ذلك تذهب إلى كومة كبيرة جدا من محصول في أرض لعدد من الفلاحين، هذا الكم الكبير الذي يوزن بالأطنان من البنجر وغيره تسأل عنه بكم هذا وكم يساوي، مع أن حجمه كبير لكن لا بركة فيه. يزيد عن 50 طن، 50 طن كم ثمنه؟ 4000، 5000. الطن ب100 جنيه، كل ذلك ب100 جنيه. وأي 100 جنيه هذه؟ وأي شيء تعمل هذه 100 جنيه؟ وإن كان نصفها لا يكفي لكيلو لحم، أين البركة في هذا المحصول؟ وأين البركة التي يحصلها الناس؟ محكت البركات، ذلك لأسباب موجودة في كتاب الله جل وعلا نص عليها ربنا جل وعلا وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب محقت البركات من بين أيدي الناس. فإذا أرادوا عودة إلى الخير وإلى الرخاء وإلى البركات فليبتعدوا عن ممحقات البركات. أولها وعلى رأس هذه الممحقات هذا المتفشي كالسرطان في بدن هذه الأمة، الربا الذي حرمه الله جل وعلا في جميع الأديان. فالربا محرم ولا يحل قط. قال رب العالمين جل وعلا: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة ممن أوتي جوامع الكلم: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قيل، الربا وإن كثر فعاقبته إلى قيل. وقال رب العالمين سبحانه جل وعلا: يمحق الله الربا، يمحق الربا، يمحق الله سبحانه جل وعلا كل شيء ينمو من الربا. زراعتنا نمت من الربا، مصانعنا تعمل بالربا، فهل نبذنا الربا الذي يمحق البركات حتى نعود إلى الخيرات؟ وتعجب عندما يقول الإمام أحمد في مسنده، فهذا لا إسناد له، أي في غاية الصحة لا يحتاج إلى بحث رجال، يسطر بيديه إمام المسلمين إمام أهل السنة الإمام أحمد، يقول: رأيت، رأى بعينيه سرة في خزائن بني أمية فيها حبات من القمح، هذه الحبات الحبة تعدل النواة من البلح، حبة القمح تعدل النواه من البلع، مكتوب على هذه الصره، مكتوب عليها هذا كان ينبت في ايام العدل، هذا كان ينبت في ايام العدل. وعندما يقول ابو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن الامام العلم، يقول ابو داود: شبرت بيدي ولم يقل عن احد، انما يقل عن نفسي، شبرت بيدي قساء بمثل 13 شبرا، قساء حبة قرع، شبرها بيده 13 شبرا. رحمه الله، أين ذهب؟ ذهب ذلك بالفساد الذي أورث في الأرض. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن الإفساد والفساد في الأرض يورث محض البركة للأجيال التي تليه، فكل من أفسد في الأرض هذا الفساد يعم به البلاء على أهل الزمان الذي أفسد، ثم يبقى من هذا البلاء وهذا الفساد بقية لمن بعده. وإن كنت تريد دليلا على هذا فاقرأ قول المولى جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا المحق الموجود بين أيدينا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو أفسدوا في الأرض بالذنوب والمعاصي منعت الأرض بركتها، ومنع القطر من السماء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، وإن نزل عليهم قطر لا يكون فيه خير ولا فيه بركة، كما نرى بأعيننا أطلال لا قيمة لها ولا بركة فيها، مع أن الأصل في البركة أن الشيء يكون قليلا قليلا لكنهم تلقى بركة فيكفي الفئام من الناس ويكفي الجماعة، مع أنه قليل في حجمه إلا أنه ملأ بركة. ولذا حسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأسباب التي تحصل بها البركة، بل جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه المهاجرين التاركين للأموال والتاركين لكل ما يملكون، وذهبوا إلى الله بأعيانهم وأفرادهم لا يملكون شيئا من حطام الدنيا، إلى مدينة ملئت بالأوباء وهي يثرب. أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا أن يبارك لهم في المدينة، يبارك لهم فيها مرتين كما بارك في مكة مرة بدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة من مدينة مرتين، وقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، صلى الله عليه وسلم. فالبركة إن نزعت من بين الناس لا ثبوت لخير بينهم ولا زيادة في الخير بينهم. وإن كان الرجل يعود الكمال من يعود لا يكفيه ليل نهار من العمل والتعب والكف، ولا يحصل لهم الكفاف لأن البركة منزوعة. ويبلغ الشاب من عمره ما ملك وبعد ما وجد الكفاف، لما؟ لأن البركة منزوعة من بين يدي هذا المجتمع، فيبلغ 30 وأكثر من ذلك وبعد ما حصل كفافا وعفافا لنفسه، لما؟ لأن البركة منزوعة من بين أيدينا، نعوذ بالله من الفقدان. البركة هي عماد طوال حياة الناس، ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في مدينته المباركة، مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعاش أهلها في طاقة، إلا أن ما عندهم يكفيه، لأن أنهم عندهم البركة التي تكفي أي أحد كان. وقد روت لنا أم المؤمنين عائشة من بركات دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وما حدث من البركة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين أيديه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان في البيت شيء إلا مد شعير على رف في حجرتها. قالت فظللت أتناول منه وآكل مدة طويلة إلى أن ظنت ما هذا الذي يأتيها وهو شيء على رف من الشعير. تتناول منه وتطحن وتأكل إلى أن نظرت فيه فتنه. عندما نظرت فيه وحسبته ونظرت فيه تلي من بين يديها رضي الله عنها وأرضاها. فالبركة هي خير من جماع أكوام بل ملايين من المال. إن وجدت البركة في مالك وفي ذريتك حصلت الخير الذي لا منتهى له. وإن نزعت البركة من مالك ومن أولادك لا فائدة فيما بين يديك ولن تحصل من ذلك خير. انظر إلى دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لأم سليم وزوجها الليلة التي تم فيها لقاء بينهما على إثر فقد ولد له. عندما تزينت وتصنعت لزوجها وكان أبو طلحة في سفر فلما جاء أبو طلحة أخذت عنه خبر موت ابنها وتصنعت له وتزينت وأطعمته ووقر عليها. ثم بعد ذلك أخبرته خبر وفاة ابنه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي صنع هذه المرأة. كيف تتركيني أتلبس بما تلبست به وقد فقدت ولدي؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فكان من هذا اللقاء ولد هو عبد الله. هذا الولد الذي حنطه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم كان من ذريته سلة من التابعين كلهم حمل لكتاب الله وحمل لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقرأ في الصحيحين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسحاق من بركة دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأم أبيه أم سليم ولجده أبي طلحة. فهذه البركة التي تعم ولا منتهى لها. فاحرص على البركة عبد الله أن تحصلها في مالك وولدك فإن البركة لا يعدلها شيء. وعندما تمهك البركات ذهب الخير من بين أيدينا عباد الله. وانظر إلى قول منا جل وعلا عن عيسى عليه السلام عندما يصف نفسه وهو في المهد ويقول وجعلني مباركا أينما كنت قال ابن القيم وقال أهل التفسير البركة في عيسى عليه السلام أنه ما نزل منزلا إلا كان معلما للخير آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فهذه هي البركة. فإذا عدم الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محكت من بينهم البركة. وإذا وجد بينهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زادت البركات وعمت الخيرات وتلاشى الفساد الذي بسببه يحل البلاء على العباد. الأمر بالمعروف ذروة سلام هذا الدين الذي هو أعلاه الجهاد. فالجهاد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفكان ولا ينفصلان. ما جاهدنا المشركين إلا لنأمرهم بالمعروف والتقول في دين الله وننهاهم عن المنكر بل عن أبشع المنكر وهو الشرك بالله سبحانه جل وعلا. الأمر بالمعروف سبب لكل خير، والآن يجربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر فقد ارتكب منكرا بشعا يصنف بسببه تصنيفا فيعتقل أو يحبس أو يسجن أو يؤدب أو يؤنب أو يقصى من البلاد، مع أن هذا الأمر فيه الاستقرار والثبات وزيادة الخير ونماء المجتمع وعموم الألفة والمحبة ونبذ الفساد. نعوذ بالله من الفسدان. ومن الأسباب التي تمحق البركة وهي سبب البلاء فيما بيننا الغش. الغش في كل شيء على عمومه وعلى عموم مفهومه، وليس الغش في البيع والشراء فقط هو الذي يمحق البركات، فالغش في المهن يمحق البركات، غش الراعي والرعية يمحق البركات، غش الزوجة لزوجها يمحق البركات، غش الرجل لأولاده يمحق البركات، غش المعلم لتلاميذه يمحق البركات، غش التلاميذ في الامتحانات يمحق البركات، فالغش بعمومه يمحق البركة. والدليل على ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا، أي ما في السلعة من عيب، إن صدق في بيعه وبين ما في السلعة من عيب وأظهره للمشتري بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما. فلو كان عندك سيارة معيبة بها عيب، فجاءك مشتري فقلت لها فيها عيب، فقلت له فيها عيب كذا وكذا، فإن كان هذا العيب ينقص من ثمنها 10,000 أو 20,000 فاعلم أن الباقي الذي تأخذه خير لك من أن تغشه وتبيعها عليه ب50 وهي لا تستحق إلا 30، فإن 50 لا يعدلون 10، وإن 30 ليعدلون ملايين إن وضع الله عز وجل فيه من بركة. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، أي العيب الذي في السلعة أو العيب في الثمن المدفوع، فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هل هناك أوضح من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين العقول عباد الله؟ لماذا هذا الجشع والغش والطغيان وغصب حقوق المسلمين بغير وجه حق؟ هذا الغصب وهذا الغش الذي يمحق البركات. فكم رجل باع ثم بعد بيعه لم يجد في يديه إلا العدم، لما؟ لغشه في بيعه الذي غش فيه المسلمين، محق الله عز وجل بركة بيعه. وكم رجل باع ليشتري شيئا آخر فلم يوفق لشراء شيء ولو أقل مما باع، لما؟ لأن البركة محقت من بيعه الذي باعه وهو غاش فيه للمسلمين. فالغش من أول وأعظم أسباب محق البركة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. البركة مغنم، والبركة هدف، بل هدف عام اقتصادي بالدرجة الأولى لمجتمع يشكو الفقر والفاقر. فإذا أراد أن يخرج من كبوته ومن أزمته فعليه بسلوك السبيل الموصلة إلى البركات من رب العباد سبحانه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأقواتنا وأرزاقنا وأولادنا. اللهم آمين. استغفروا ربكم إنه غفور. أما بعد عباد الله، فالأشياء بضدها تعرف، وقد ذكر ربنا جل وعلا في كتابه أسبابا تمحق البركات، كما أنه سبحانه جل وعلا ذكر لنا أسبابا تجلب الخيرات والبركات، وكذلك فعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن الراعي المخلص الحريص على نفع رعيته، ولا أحرص من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوصول الخير إلى العامة قبل الخاصة صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله من الأسباب الجالبة للبركات أولها وعلى رأسها الإيمان بالله سبحانه جل وعلا. هذا الإيمان الذي يستوجب التقوى، فإيمان بلا تقوى إيمان المنافقين، فالإيمان دافع إلى التقوى، فيتقي المرء بقدر ما في قلبه إيمان. فإذا آمن واتقى حلت البركة بين يديه ومن قلبه، بل من فوقه ومن تحته. قال رب العالمين سبحانه جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا بالله سبحانه جل وعلا، آمنوا بلقائه، آمنوا أن الرازق هو الله، آمنوا بأن المصرف الأمور هو الله سبحانه وتعالى، آمنوا بذلك وآمنوا به سبحانه وبنبيه، واتقوا أي حذروا الشرك والمعاصي والآثام. هذا معنى التقوى، الحذر. ماذا تكون العاقبة؟ ما هي العاقبة لذلك؟ قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء تنهمر عليهم البركات. بركات لا حصر لها، والبركات اسم جنس لكل ما فيه بركة. بركة في الفهم فتفهم الأمور على حقيقتها، بركة في العلم فإذا تعلمت شيئا انتفعت به وهذه بركة العلم، بركة في الكسب رزقت ولدا كان مباركا، رزقت مالا بورك لك فيه. هذه معنى البركة التي تنزل من عند الله سبحانه جل وعلا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولأخرجت الأرض بركتها للناس. فإن هذه الأرض فيها من بركات ما لا يعلمها إلا الله، وعندما يعم الأمن والإيمان والخير في ربوع الأرض، وهذا كائن لا محالة، هذا كائن لا محالة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وتمتلئ الأرض عدلا، وتمتلئ الأرض هدى وإيمان وإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حينئذ ويعيش الناس في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الأرض بركتها. حتى أن الرمانة الواحدة تكفي المئات من الناس، بل يتظل الناس يجعلونها مظلة قفة الرمانة. تخيل رمانة قسمتها شطرين فأخذت كل شطر وجعلته مظلة يستزل الناس تحتها، كم يكون حجمها؟ في الأرض بركات أكثر من ذلك وموجودة الآن، لكنها منعت بسبب الآثام والمعاصي والذنوب. ولو عاد الناس إلى ربهم وآمنوا واتقوا وعاد الخير بينهم والإيمان لأخرجت الأرض هذه البركات رغما عنها. وبقدر الخير بين الناس بقدر ما يخرج من الأرض، وبانعدامه انعدام ما يخرج من الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: عندما يعم الإسلام وينتشر العدل بين الناس، حينئذ الرمانة يستظلون في قحطتها. وإن اللقحة من اللحم، القطعة من اللحم، تكفي الفئام من الناس. اللقحة من اللحم أي قطعة من فخذ شاة أو غيرها تكفي الفئام من الناس لما وضع فيها من البركة. يذكرنا ذلك بقدر ذلك، فإن اليهود وهم سبب لوجود هذا البلاء، وورثنا شيئا من محض البركة بسببه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولولا بنو إسرائيل، لولا بنو إسرائيل ما خنفت اللحم، أي ما جافت اللحم. كان اللحم يبقى طريا كما قطع من البهيمة، لا يتأثر بالعوام ولا بالجو ولا أي شيء. أول خروج ذلك بسبب لإسرائيل عندما فسد اللحم، ذلك أن نبيهم موسى عليه السلام لما سأل الله الطعام وهم في الدين، كان ينزل لهم السلوى الطائر المشوي، فكان موسى عليه السلام يقول لهم: يا قوم، ثقة بوعد الله له، يا قوم لا تخبئوا، يا قوم لا تدخروا، يا قوم سيأتيكم ما تحتاجون إليه، كل واترك الطعام، كل ما يكفيك، ولا تحمل شيء ولا تخبئ شيء، فلا تخشى. فلقلة إيمانهم بكلام نبيهم عليه السلام ما أطاعوه، بل خبأوا اللحم. وهذا المنظر شبيه به وقريب منه ما نراه إذا ذهبت للحج مثلا. الله عز وجل تيسير الحج لكل مشتاق، اللهم آمين. في الحج الخيرات توزع بلا حساب، لماذا لا تأخذ حاجتك يا عبد الله؟ تجد أقواما من الناس يقتطعون على كميات لو ظل يأكل فيها إلى أن يذهب إلى بلده من انتهى. لما تأخذها؟ خذ ما يكفيك وانطلق، وبعد لحظات تجد هذا الخير من كسر الأقدام. هذا الخير الذي وسع على الناس يعطي كل واحد واحد ولا يقنع بواحد، يأخذ عشرة وعشرين وثلاثين ويحملها ويمشي. ما هي إلا لحظات وتجده يرميها ويلقيها على الأرض لصدق لحملها ولكثرة الخير الذي أمامه بعد ذلك. لكن لو أخذ ما يكفيه لعم الخير ولوجد البركة فيما أخذ، لكنه لم يقنع بهذا القليل. كذلك فعل بنو إسرائيل، فعاقبهم الله عز وجل بأن من أخذ وخبأ يفسد عليه طعامه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولولا بنو إسرائيل ما خنس اللحم. فهذا سبب لمحض البركة، الادخار عن المسلمين وتخبئة المال وعدم الصدقة، فذلك سبب لمحض البركات في هذا المال ولا ينمو، فإن الصدقة نماء. ولذا قرن الله سبحانه جل وعلا بين نقص البركات وبين نماء. فقال يفرح الله بنا ويربي الصدقات. فلو أخرجت ما عندك للمحتاجين والله لن تضام، والله لن تجوع. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت فقير شهير، وأنت فقير شهير، تخشى الفقر وتأمل الغنى. فهذه أفضل الصدقة. ليس عندك في البيت إلا ما يكفيك وأولاد، فأكلت وتغنى الفقير وتخشى الغنى أنك من توفق لعمل أو لا يجدك، فتقول نبتغي لغد هذا الذي تدبره لغد إن تصدقت به كان سببا لكل خير يوم عليك. وقال سبحانه: ويربي الصدقات. فالافتخار والتكنيز هذا سبب للبلاء. فقال سبحانه جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بوعد الله، كذبوا بأن الله رزاق وأن الرزق يأتيك من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب، ولكن حرصك على ما بين يديك يجعلك تبخل، فإذا بخلت منعت عن نفسك الخير الذي وعد الله عز وجل به أهل الصدقات ويربي الصدقات سبحانه جل وعلا. فهذا سبب ثالث للبركة: الإيمان، التقى، الصدقات. حتى من اسمها زكاة، والزكاة النماء، النماء الزيادة، وهو المشترك بين البركة والزكاة، النماء والزيادة. سبب جديد وسبب آخر لزيادة البركة ولحصول البركة: صلة الرحم. صلة الرحم سبب للبركات، ولا أدل على ذلك مما يحفظه جلنا من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وهذه البركة، يزداد الرزق بين يديه ويكون الله ويطول المولى جل وعلا في عمره، فليصل رحمه. من أحب أن يطيل المولى جل وعلا في عمره ويبارك له فيه، فكم من عمر طال ولا خير فيه، فهذا غير مراد في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكم من عمر قصر والبركة والخير فيه وعم النفع منه. ولا أدل على ذلك، انظر من الذين قصر الله أعمارهم مع زيادة الخير فيها والبركة فعم كل أنهاء المعمورة. سعد بن معاذ، كم عمر سعد؟ مات سعد بن معاذ سيد الأوس ناشر الدين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل القبيلة دخلت في الإسلام بكلمة منه. سعد الذي قال كلمة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما قالها أحد قبله: يا رسول الله، لو خذت من البحر لخذناه معك، ولا نقول مثل بني إسرائيل، نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا. سعد الذي اهتز له عرش الرحمن عندما مات. سعد هذا السيد الذي قال النبي لقومه: قوموا لسيدكم، الذي وافق حكم المولى جل وعلا وهو على الأرض، يقول له النبي: لقد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات. سعد هذا وكل هذا العمل وقيام الدولة على أكتافه وأكتاف إخوانه من المؤمنين المهاجرين والأنصار، مات وعمره لم يتجاوز 36، 36، وقريب منه إمام الأئمة شرف الدين النووي. كتبه المؤلفة تحتاج إلى فكيف بفهمها وكيف بدراستها وكم تحتاج؟ هذا رجل بارك الله فيه بسبب النص عليه جميع اهل العلم واتفق عليه وهو الاخلاص لله سبحانه جل وعلا. فان اخلص المرء لله سبحانه جل وعلا بارك الله في عمله وفي عمره وان كان قليلا. فصله الارحام سبب للبركات. نتظنن يا عبد الله ان المئه جنيه او الخمسين جنيه او العشر جنيهات التي تتقرنها عندما تذهب لعمتك او خالتك او تزور عمك او خالك او اخاك او اختك ان ذلك ينقص من طعام اولادك وطعام زوجتك؟ كلا، بل هو سبب في ثبوت الخير والبركه عندك وعند اولادك وعند زوجتك، بل هو سبب لاستجلاب رزق الله جل وعلا الذي لا يعلم حده احد، بل لا حد له ولا نفاذ. فانما عطاء المولى الكريم كن فيكون، عطاؤه كلام سبحانه جل وعلا. صله الارحام سبب لزياره البركات. سبب اخر الاستغفار والتوبه والرجوع الى الله. فكما قلنا ان الذنوب والمعاصي تمحق البركات، فالاستغفار والتوبه سبب للبركه. ولذا لما جئنا الى الحسن مشتكي يشكو اليه الجد والفقر، فقال له عليك بالاستغفار. فجاءه رجل اخر يشكو قله الولد، فقال له عليك بالاستغفار. وجاءه ثالث يشكو البلاء، قال عليك بالاستغفار. ورابع وخامس، فقيل له وكل من ياتيك تقول له عليك بالاستغفار، ليس عندك شيء الا الاستغفار. قال ما قلت شيئا من عندي، ما قلت شيئا من عندي. هذا كلام المولى جل وعلا. فتلا عليهم قول نوح عليه السلام، قال الله، قال نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما قلت شيئا من عندي، انما هو في كتاب الله سبحانه جل وعلا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. وهذه اعظم مما يليها، انه كان غفارا اعظم مما يليها. فمغفره الذنب لا يعدله شيء، ان تلقى ربك جل وعلا وقد غفر ذنبك فيدخلك جنته خير لك من نعيم الدنيا وزهرتها، والآخرة خير وأبقى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولما خرج عمر رضي الله عنه يستسقي للمسلمين، وقف عمر ما قال شيئا، ثم رجع بالناس وقد أمطروا. قالوا له يا أمير المؤمنين خرجنا لتستسقي لنا، فما رأيناك دعوت ورفعت يديك إلى السماء ولا صليت بنا؟ قال لقد استسقيت بمجاديف أبواب السماء، أي بأقوى مفاتيح أبواب السماء الاستغفار. استغفرت الله. وقف يستغفر رب العالمين سبحانه جل وعلا. لقد استسقيت بمجاديف أبواب السماء، أي بأقوى مفاتيحها وهو الاستغفار. ثم تلا عليهم قول المولى جل وعلا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أختم بعمل ينبغي علينا أن نفارق أهل الكفر فيه، وهو سبب لحلول البركات. نكاد نعدم ذلك في بيوتنا، بيوت أهل الإسلام، وننتظر البركات. لما فعلنا ذلك ونحونا ملاحي شتى جاءت عن الغرب الكافر الذي يؤمن بالماديات، وتركنا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منذ عهد قريب كان جميع أهل البيت لا يأكلون إلا اجتمعوا في ميعاد واحد، ومن تأخر عن موعد الطعام يعنف ويعاتب. أما الآن ما رأينا زوجة تأكل مع زوجها، ولا زوج يأكل مع زوجته، ولا أولاد يأكلون مع آبائهم، ولا يجتمع أحد على طعام، وإن اجتمعوا كانوا متفرقين. ما ندري، لكل طبق خاص وملعقة خاصة. طبق للقرص، طبق للخضار، طبق للحم، طبق لكذا، طبق لكذا، 100 طبق. ويشتكي الآباء أن المرأة إذا نكح ابنته لابد أن يحمل لها 1000 طبق ليكفي 1000 طبق، مع أنه يكفي طبق أو طبقات. لما؟ لمحض البركة. والأصل أن الجميع يأكلون في طبق واحد، في وعاء واحد، تجتمع الأيدي على الطعام. جاء في حديث وحشي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: نأكل الطعام ولا نشبع ولا يكفينا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تأكلون متفرقين، لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: أجل. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. لكل طبق، أين الاجتماع؟ أين الطبق الكبير والكل يأكل منه؟ ثم بعد ذلك الكل يأكل بملعقة، ليس بحرام فهي مباحة، لكن مخالفة لهذا. ونتقذل ويصيبنا القرف إذا رأينا أحدا يأكل بيده. هل لو عاد بنا الدهر إلى نبينا محمد تقززنا منه صلى الله عليه وسلم؟ كان يأكل بأصابعه صلى الله عليه وسلم، بل في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت اللقمة من أحدكم، لو أنت تأكل لقمة ووقعت على الأرض لا تدعها للشيطان، تحملها وانفض ما عليها من تراب، وسم الله وكلها ولا تدعها للشيطان، ولا تمسح أصابعك به من دين قبل أن تلعق أصبعك أو تلعقه غيره، إما أن تلعق صبعك أو تلعقه زوجتك أو ابنك أو أهلك، فإنكم لا تدرون أين البركة في طعامكم، فإنكم لا تدرون أين البركة في طعامكم. لعل آخر حبة على إصبعك هي التي ملئت بركة فتشبع. والتسير على الطعام يمتلئ الطعام بركة، وبألم أكل الطعام يمتلئ بركة إذا أكلت مما يليك. ولا تأكل من وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسط القصعة، فكل مما يليك، كل مما يليك. بعد أن سميت المولى فطردت الشياطين عن الأكل معك،
تقول بسم الله، يقول الشيطان لا عوالي لا عشاء لك، لا يأكلون معك ولا يستحلون طعامك، وتأكل من طرف القصعة، وكل من الطرف يظل الطعام يكون كما قال الصحابة رضي الله عنهم عندما اجتمعوا على قصعة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول جابر وغيره ونحن نرى الطعام يفور من وسط القصعة، يزيد ويفور يزيد ويفور. وقال صلى الله عليه وسلم طعام واحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وهلم جرا فإن البركة من عند الله كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابها لوحوا إلى الوضوء المبارك عندما صار الماء من بين أصابعه، وقال لهم فإن البركة من عند الله إلى الطهور المبارك، والبركة من عند الله سبحانه جل وعلا. والكلام كثير في البركة، ولكن نخشى أن نطيل أكثر من ذلك فنكتفي بما قلنا، وعودة إلى سنة نبينا وعودة إلى ديننا. تفتح لنا البركات من السماء والأرض، نقيم الكتاب والسنة، وما أنزل الله إلينا نأكل من فوقنا ومن تحت أرجلنا كما وعد ربنا سبحانه جل وعلا. والفقر لا يخاف منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم، الفقر لا يهلك، وما مات أحد جوعا عباد الله، لكن الذي يهلك سوء الخلق وضياع الدين. دينك دينك وحسن خلقك خير لك من الدنيا وما فيها. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أعمالنا، وأن يبارك في أرزاقنا، وأن يملأ حياتنا بركة، وأن يبارك في ذرياتنا، وأن يبارك في علمنا. اللهم بارك في علمنا وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك مخلصين، اللهم اجعلنا لك مخلصين، لك تائبين، لك عابدين، لك شاكرين، لك منيبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.